إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا كان الإسلام كالطائر له جناحان، الجناح الأول الكتاب، والجناح الثاني السنة، فإن ريش هذا الطائر هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تعالى قدرهم وذكرهم في تلك الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني لا تخوضوا فيهم. ويقول صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع أيضا: بحسب أصحاب القتل، يعني من كان منهم على غير الصواب وقتل في الفتن فيكفيه ذلك، ومن كان على الصواب ورزقه الله تعالى الشهادة فهي درجة عالية. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لهذه الأمة، وما يأتي البلاء وما تأتي البدع وما تأتي الأهواء إلا بذهاب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. قبل أن نعرف ما الذي يحدث عند ذهابهم نعرف قدرهم أولا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أي ما، والمد كما نعلم أربع حفنات، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أي ولا نصف هذا المد، كما في صحيح الجامع. وفيه أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، لأن النجوم إذا ذهبت تنفطر السماء وتتشقق، عندئذ يأتيها ما أمرها الله تعالى به إذا السماء انفطرت. النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أي من القتل والفتن. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، أي كما قلنا من الأهواء ومن البدع ومن العقائد غير السليمة. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم قدرهم ولهم مكانتهم، والله سبحانه وتعالى اطلع على الخلق فوجد أن أفضلهم محمدا، أن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره خير خلقه وخير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ثم اطلع على القلوب بعد الصحابة فوجد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فاختارهم أمناء لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش اليوم مع صحابيين جليلين حتى نعرف قدرنا وقدرهم، وحتى نعرف أن الله تعالى اصطفاهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. أما الصحابي الأول رضي الله عنه، عبد الله بن حذافة السهمي، ماذا قال فيه عمر بن الخطاب؟ قال، وسنرى ذلك إن شاء الله تعالى: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. ثم قبل رأسه. نعم، بطل قصتنا هذه الذي ذكرناه رجل من الصحابة يدعى عبد الله بن حذافة السهمي. لقد كان في وسع التاريخ أن يمر بهذا الرجل كما مر بالآلاف من العرب من قبله، دون أن يأبه لهم أو يخطر له على بال، لكن الله تعالى أباح لعبد الله بن حذافة السهمي أن يلقى سيدي الدنيا في زمانه، كسرى ملك الفرس وقيصر عظيم الروم، وأن تكون له مع كل منهما قصة ما تزال تعيها ذاكرة الدهر ويرويها لسان التاريخ. أما قصته مع كسرى ملك الفرس فكانت في السنة السادسة للهجرة، حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث طائفة من أصحابه بكتب إلى ملوك الأعاجم يدعوهم فيها إلى الإسلام. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر خطورة هذه المهمة، فهؤلاء الرسل أي الذين سيرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم سيذهبون إلى بلاد نائية لا عهد لهم بها من قبل، أي لا يعرفونها، وهم يجهلون لغات تلك البلاد ولا يعرفون شيئا عن أمزجة ملوكها. ثم إنهم سيدعون هؤلاء الملوك إلى ترك أديانهم ومفارقة عزهم وسلطانهم والدخول في دين قوم كانوا إلى الأمس القريب من بعض أتباعهم. إنها رحلة خطرة الذاهب فيها مفقود والعائد منها مولود. لذا جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وقام فيهم خطيبا فحمد الله تعالى وأثنى عليه وتشهد ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن يا رسول الله نؤدي عنك ما تريد، فابعثنا حيث شئت. انتدب صلى الله عليه وسلم 6 من أصحابه ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والعجم، وكان أحد هؤلاء 6 عبد الله بن حذافة السهمي. فقد اختير لحمل رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا إلى كسرى ملك الفرس. جهز عبد الله بن حذافة راحلته وودع صاحبته أي زوجته وولده، ومضى إلى غايته ترفعه النجاد المقصود بها الأماكن العالية، وتحطه الوهاد أي الأماكن المنخفضة، وحيدا فريدا ليس معه إلا الله وكفى بالله وكيلا. حتى بلغ ديار فارس فاستأذن بالدخول على ملكها وأخبر الحاشية أي أعوان الملك بالرسالة التي يحملها له. عند ذلك أمر كسرى بإيوانه أي بالقصر، أمر كسرى بإيوانه فزين، ودعا عظماء فارس لحضور مجلسه فحضروا، ثم أذن لعبد الله بن حذافة بالدخول عليه. دخل عبد الله بن حذافة على سيد فارس أي على كسرى مشتملا شملته أي كساء يلف على الجسم لفا، مشتملا شملته الرقيقة، مرتديا عباءته الصفيقة أي الغليظة النسج، عليه بساطة الأعراب لكنه كان عالي الهامة أي كان عالي الهمة مشدود القامة، تتأجج بين جوانحه عزة الإسلام وتتوقد في فؤاده كبرياء الإيمان. فما إن رآه كسرى مقبلا حتى أومأ إلى أحد رجاله بأن يأخذ الكتاب من يده، أي طلب من حراسه وأعوانه أن يأخذوا هم الكتاب من عبد الله بن حذافة ولا يناوله هو له. فقال أي عبد الله بن حذافة السهمي، فقال: لا، إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه إليك يدا بيد، أن أدفعه إليك يدا بيد، وأنا لا أخالف أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كسرى لرجاله: اتركوه يدنو مني. فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده، ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة أي منطقة في العراق من النجف بين النجف والكوفة، نصرها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين. ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة وأمره أن يقص الكتاب أي الخطاب بين يديه وأن يقرأه عليه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. وهذه الجملة تقال لغير المسلم: السلام على من اتبع الهدى، يعني إن أسلمت فسلام عليك، وإن لم تسلم فلا سلام عليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هذه العبارة لمن عندما يدعوهم، عندما يدعو الكفار أو يخاطبهم. وهنا أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان الخطاب من عظيم لأقل منه، أو من كبير لصغير، أو من فاضل لمفضول، فإنه يبدأ بنفسه من محمد بن عبد الله إلى كذا. أما إذا كان من أقل لأكثر فإنه يقول إلى فلان من فلان، فكان حسب ما تقتضيه الأوضاع أن يقول له إلى عظيم الفارس من محمد بن عبد الله. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى. فما إن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار حتى اشتعلت نار الغضب في صدره، فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه، والمقصود به عرق في العنق، وانتفخت أوداجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه فقال من محمد رسول الله، فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها دون أن يعلم ما فيها، وهو يا صحيح أيكتب لي بهذا وهو عبدي؟ أيها الأحمق، إنه عبد الله ورسوله. ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه فأخرج. خرج عبد الله بن حذافة من مجلس كسرى وهو لا يدري ما يفعل الله تعالى له، أي به، أيقتل أم يترك حرا طليقا. لكنه ما لبث أن قال والله ما أبالي على أي حال أكون بعد أن أديت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركب راحلته وانطلق. ولما سكت عن كسرى الغضب أمر بأن يدخل عليه عبد الله فلم يوجد، فالتمسوه فلم يقفوا له على أثر، فطلبوه في الطريق إلى جزيرة العرب فوجدوه قد سبق. فلما قدم عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب، فما زال صلى الله عليه وسلم على أن قال مزق الله ملكه. أما كسرى ماذا حدث؟ أما كسرى فلم يكتفي بذلك، وإنما ماذا فعل؟ أما كسرى فلم يكتفي بذلك، أي بتمزيق الرسالة، فقد كتب إلى باذان نائبه على اليمن، أي اعلموا وانتبهوا، باذان كان تابعا لكسرى في اليمن، أن ابعث إلى هذا الرجل الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين يعني قويين من عندك، ومرهما أن يأتياني به، أي يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عليهما أن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم لمحاكمته عند كسرى، لمحاكمته عند كسرى. ماذا قال؟ ومرهما أن يأتياني به. فبعث باذان رجلين من خيرة رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملهما رسالة له، يأمره فيها بأن ينصرف معهما إلى لقاء كسرى دون إبطاء. يعني كسرى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه في فارس دون إبطاء، وطلب إلى الرجلين أن يقف على خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستقصي أمره وأن يأتياه بما يقفان عليه من معلومات. خرج الرجلان، أي الشقيان، خرج الرجلان يغذان السير، يعني يواصلانه بسرعة. خرج الرجلان يغذان السير حتى بلغ الطائف، فوجد رجالا تجارا من قريش فسألاهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو في يثرب. وتسمية يثرب هذه يعني كانت البداية، وهي جاءت في القرآن على لسان المنافقين، وإنما سماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة. فالآن تسمية يثرب منهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. في سورة الأحزاب كانت هذه التسمية على لسان المنافقين، فقالوا هو في يثرب أي في المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام. ثم مضى التجار إلى مكان إلى مكة فرحين مستبشرين، وجعلوا يهنئون قريشا ويقولون قروا عينا، يعني افرحوا واستبشروا، فإن كسرى تصدى لمحمد وكفاكم شرا. أما الرجلان فيمما وجههما، يعني المقصود بذلك أنهما اتجها فيمما وجههما شطر المدينة أي تجاه المدينة، حتى إذا بلغاها لقي النبي صلى الله عليه وسلم ودفع إليه رسالة باذان وقال له إن ملك الملوك، وهذه التسمية منهي عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شاه شاه أو عن تسمية ملك الملوك، لأن ذلك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، هو الملك الملوك سبحانه وتعالى ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. ماذا قال له الشقيان؟ ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل إليه؟ إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا باذان أي باليمن أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد أتيناك لتنطلق معنا إليه، أي هيا بنا يا محمد إلى كسرى، أي بنا يا محمد إلى كسرى لمحاكمتك عند كسرى، وقد أتيناك لتنطلق معنا إليه، فإن أجبتنا كلمنا كسرى بما ينفعه ويكف أذاه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمت سطوته وبطشه وقدرته على إهلاكك وإهلاك قومك. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهما ارجعا إلى رحالكما اليوم وأتيا غدا. فلما غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالغداء ليس الظهر يعني الصبح، فلما غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي قال له هل أعددت نفسك للمضي معنا إلى لقاء كسرى؟ انظر إلى هذين الضالين الأحمقين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لن تلقيا كسرى بعد اليوم، فلقد قتله الله تعالى حيث سلط عليه ابنه شيرويه في ليلة كذا من شهر كذا، حيث سلط الله، ولم يكن هناك اتصالات ولا محمول ولا هاتف، وإنما كان هناك الاتصال بالسماء. فلقد قتله الله حيث سلط عليه ابنه شيرويه في ليلة كذا من شهر كذا. وشيرويه هذا كان له 8 من الإخوة، وحتى يرث الحكم عليه قتلهم جميعا، ثم فكر في قتل أبيه فأحس أبوه بذلك، فكتب كتابا ووضعه في خزينة، وفعلا أي وحقا قتل الولد أباه. ثم بعد فترة من الزمن قليلة أخذ يقرأ الرسالة أي الوصية، كتب وصية، كان كسرى قد كتب وصية وضعها في الخزينة، فأخذ يقرأ هذه الوصية وفيها من أكل كذا فإنه يكون مع زوجته كذا وكذا في الجماعة، ومن أكل كذا فإنه يكون كذا، فأكل هذا الشيء فمات، لأن أباه لما أحس به وضع له السم في هذه الوصة، فلم يجد إلا امرأة أي لم يجد إلا بنتا لكسرى فولوها الملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله قوما ولوا أمره امرأة صلى الله عليه وسلم. ماذا قال صلى الله عليه وسلم في كلمته الخالدة لن تلقيا كسرى بعد اليوم، فلقد قتله الله حيث سلط عليه ابنه شيرويه في ليلة كذا من شهر كذا. فحدق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبدت الدهشة على وجههما، وقال أتدري ما تقول؟ أي أتعي ما تقول؟ أنتلو بذلك لباذان؟ قال نعم، وقول لا، إن ديني سيبلغ ما وصل إليه ملك كسرى، وإنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك أي على اليمن. خرج الرجلان من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم على بابان وأخبراه الخبر، فقال: لئن كان ما قاله محمد حقا فهو نبي، وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا. فلم يلبث أن قدم على بادان كتاب شيرويه، وفيه يقول: أما بعد، أي أرسل شيرويه ابن كسرى إلى بادان: أما بعد، فقد قتلت كسرى ولم أقتله إلا انتقاما لقومنا، فقد استحل قتل أشرافهم وسبي نسائهم وانتهاب أموالهم، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ للطاعة ممن عندك. فما إن قرأ بادان كتاب شيرويه حتى طرحه جانبا وأعلن دخوله في الإسلام قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأسلم من كان معه من الفرس في بلاد اليمن. هذه قصة لقاء عبد الله بن حذافة لكسرى ملك الفرس. فما قصة لقائه لقيصر عظيم الروم؟ لقد كان لقاؤه لقيصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت له معه قصة من روائع القصص. ففي السنة 19 للهجرة النبوية بعث عمر بن الخطاب جيشا لحرب الروم، فيه عبد الله بن حذافة السهمي. وكان قيصر عظيم الروم قد تناهت إليه أخبار جند المسلمين، يعني بلغته أخبار وما يتحلون به من صدق الإيمان ورسوخ العقيدة واسترخاص النفس في سبيل الله تعالى. فأمر رجاله: من هذا الآن؟ نحن الآن مع قيصر. فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه وأن يأتوه به حيا. وشاء الله تعالى أن يقع عبد الله بن حذافة السهمي أسيرا في أيدي الروم، فحملوه إلى ملكهم وقالوا: إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم السابقين إلى دينه، قد وقع أسيرا في أيدينا فأتيناك به. نظر ملك الروم إلى عبد الله بن حذافة طويلا ثم بادره قائلا: إني أعرض عليك أمرا. قال: وما هو؟ فقال: أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. فقال الأسير أي عبد الله بن حذافة السهمي في أنفة وحزن: هيهات، إن الموت لأحب إلي مما تدعوني إليه، أعرضه عليك، أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني. فتبسم الأسير المكبل أي المقيد، فتبسم الأسير المكبل بقيوده وقال: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. معنى طرفة عين يعني أرجع ما تطرف العين، مقدار طرفة العين. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وما تريد. ثم أمر به فصلب، وقال لقناصته بالرومية: أرموه قريبا من يديه. وهو يعرض عليه التنصر فأبى، فقال: أرموه قريبا من رجليه. وهو يعرض عليه مفارقة دينه فأبى. عند ذلك أمرهم أن يكفوا عنه، وطلب إليهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب، ثم دعا بقدر عظيم فصب فيه الزيت ورفعت على النار حتى غلت، ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين فأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقي، فإذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تبدو عارية. ثم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية، فكان أشد إباء لها من قبل، فلما يئس منه أمر به أن يلقى في القدر أي المغلي بالزيت التي ألقي فيها صاحباه، فلما ذهب به دمعت عيناه. عين من؟ عين عبد الله بن حذافة السهمي. دمعت عيناه. فقال رجال قيصر لملكهم انه قد بكى، فظن انه قد جزع، وقال ردوه اليه. فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية فأباه، فقال ويحك، فما الذي أبكاك إذن؟ قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الآن في هذه القدر، تلقى الآن في هذه القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله تعالى. فقال الطاغية هل لك أن تقبل رأسي، هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك، يعني أخلي سبيلك، هل لك أن تقبل رأسي وأخلي سبيلك، يعني وأخلى عنك، يعني أخلي سبيلك أو أخلي عنك، هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله وعن جميع أسار المسلمين أيضا، يعني تفرج عني، وعن جميع أسار المسلمين، وعن جميع أسار المسلمين أيضا. قال وعن جميع أسار المسلمين أيضا. قال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين جميعا، لا ضير في ذلك عليه. ثم دنا منه وقبل رأسه، في رواية أنه بسط على رأسه، ثم دنا منه وقبل رأسه. فأمر ملك الروم أن يجمعوا له أسار المسلمين وأن يدفعوهم إليه، فدفعوا له. قدم عبد الله بن حذافة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره خبره فسر به الفاروق أعظم السرور. ولما نظر إلى الأسرى وهم عبد الله بن حذافة قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك. ثم قام وقبل رأسه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن نكمل الكلام عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعلم أن شهر رجب لا يتميز بأي صيام ولا بأي قيام ولا بغيره. قال ابن حجر رحمه الله تعالى لم يصح في فضل صيام رجب ولا قيامه ولا شيء من ذلك حديث صحيح يصلح للحجة. أما حديث صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك، هذا الحديث ضعفه الألباني في تمام المله. فأنت لك أن تصوم من رجب ما تصوم، لكن كأي شهر عربي. فلو كان الإنسان يصوم حتى ولو جل الشهر، يعني غالب الشهر، فله أن يفعل ذلك في رجب، لكنه لا يخصص رجب بصيام من سائر الشهور. أيها الإخوة المؤمنون، قد مضى النجم الأول عبد الله بن حذافة السهمي، ونعيش الآن مع النجم الثاني. من هو النجم الثاني؟ هو سعيد بن عامر الجمحي. سعيد بن عامر رجل اشترى الآخرة بالدنيا وآثر الله ورسوله على سواهما كما قال أهل السير. كان الفتى سعيد بن عامر الجمحي واحد من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة من زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي، يعني في ميدان واسع كي يشهدوا مقتل خبيب بن عدي، أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن ظفروا به غدرا. وقد مكنه، أي سعيد بن عامر الجمحي، وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المتدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب، حتى حاذ شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب. وقد أتاح له ذلك أن يرى أسير قريش مكبلا، أي مقيدا، مكبلا بقيوده، وأكف النساء والصبيان والشبان تدفعه إلى ساحة الموت دفعا لينتقموا من محمد صلى الله عليه وسلم في شخصه، وليثأروا لقتلاهم في بدر بقتله. ولما وصلت هذه الجموع الحاشدة بأسيرها إلى المكان المعد لقتله، وقف الفتى سعيد بن عامر الجمحي، أي كان على الكفر آنذاك، وقف الفتى سعيد بن عامر الجمحي بقامته الممدودة يطل على قبيل وهو يقدم إلى خشبة الصلب، وسمع صوته الثابت الهادئ من خلال صياح النشوة من خلال صياح النسوة والصبيان، وهو يقول: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا، يعني إذن لي أن أصلي ركعتين لله قبل مقتلي. ثم نظر إليه وهو يستقبل الكعبة. من نظر سعيد بن عامر الجمحي إلى خبيب وهو يستقبل الكعبة ويصلي ركعتين، يا لحسنهما ويا لتمامهما. ثم رآه يقبل على زعماء القوم ويقول: والله لولا أن تظن أني أطلت الصلاة جزعا من الموت، يعني خوفا وهربا من الموت، والله لولا أن تظن أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. ثم شهد قومه بعيني رأسه وهم يمثلون بخبيب حيا، فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة، يعني بعد القطعة، وهم يقولون له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج؟ فيقول والدماء تنزف منه: والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي وأن محمدا يوخذ بشوكة. فيلوح الناس بأيديهم في الفضاء ويتعالى صياحهم أن اقتلوه. ثم أبصر سعيد بن عامر خبيبا يرفع بصره إلى السماء من فوق خشبة الصلب ويقول: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أحصهم عددا، يعني يا رب انتقم منهم واحدا بعد واحد ولا تترك منهم أحدا. واقتلهم بددا، أي اقتلهم قتل إبادة. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وبه ما لم يستطع أحد إحصاءه من ضربات السيوف وطعنات الرماح. عادت قريش إلى مكة ونسيت في زحمة الأحداث الجسام خبيبا ومصرعه. لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجمحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة، كان يراه في حلمه إذا نام، ويراه بخياله وهو مستيقظ، ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتيه الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب، ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش، فيخشى أن تصعقه صاعقة أو تخر عليه صخرة من السماء. ثم إن خبيبا علم سعيدا ما لم يكن يعلم من قبل، علمه أن الحياة الحقة عقيدة وجهاد في سبيل العقيدة حتى الموت، وعلمه أيضا أن الإيمان الراسخ يفعل الأعاجيب ويصنع المعجزات، وعلمه أمرا آخر هو أن الرجل الذي يحبه أصحابه كل هذا الحب إنما هو نبي مؤيد من السماء صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. عند ذلك شرح الله صدر سعيد بن عامر إلى الإسلام، فقام في ملأ من الناس وأعلن براءته من آثام قريش وأوزارها وخلعه لأصنامها وأوثانها ودخوله في دين الله تعالى. عندئذ هاجر سعيد بن عامر إلى المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات. ولما انتقل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه وهو راض عنه، أي انتقل إلى رحاب الله، ولا يجوز لنا أن نقول كلمة رحاب الله إلا لمن شهد الله تعالى له بالجنة. أي مخلوق على وجه الأرض لا يصح أن تقول انتقل فلان إلى رحاب الله، لا يتقال هذه الكلمة إلا لواحد فقط، لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، والله تعالى بالطبع أوحى له بذلك. أيها الإخوة المؤمنون، ولما انتقل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار ربه وهو راض عنه، ظل من بعده سيفا مسلولا في أيدي خليفتيه أبي بكر وعمر، وعاش مثلا فريدا فذا للمؤمن الذي اشترى الآخرة بالدنيا وآثر مرضاة الله تعالى وثوابه على سائر رغبات النفس وشهوات الجسد. وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفان لسعيد بن عامر صدقه وتقواه ويستمعان إلى نصحه. دخل على عمر بن الخطاب في أول خلافته فقال: ماذا قال سعيد بن عامر لعمر؟ يا عمر، أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وألا يخالف قولك فعلك، فإن خير القول ما صدقه الفعل. يا عمر، أقم وجهك لمن ولاك الله أمره، يعني أي أدم النظر في أمره، أقم وجهك لمن ولاك الله تعالى أمره من بعيد المسلمين وقريبهم، وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، وخذ الغمرات إلى الحق، ولا تخف في الله لومة لائم. فقال عمر: ومن يستطيع ذلك يا سعيد؟ فقال: يستطيعه رجل مثلك ممن ولاهم الله تعالى أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بينه وبين الله تعالى أحد. عند ذلك دعا عمر بن الخطاب سعيدا إلى مؤازرته، أي دعا سعيد بن عامر إلى مؤازرته، يعني مساعدته ومعاونته، وأن يصنع معه ما يصنع الوزير لمن استوزره. عند ذلك دعا عمر بن الخطاب سعيدا إلى مؤازرته وقال: يا سعيد، إن مولوك على أهل حمص. فقال: يا عمر، نشدتك الله ألا تفتني، يعني أستحلفك بالله تعالى ألا تجعلني واليا، وألا تفتني يعني تضلني وتستميلني إلى الدنيا. فغضب عمر وقال: ويحكم، وضعتم هذا الأمر أي الخلافة في عنقي ثم تخليتم عني، والله لا أدعك. ثم ولاه على حمص وقال: ألا نفرض لك رزقا، يعني أجعل لك مالا؟ قال: وما أفعل به يا أمير المؤمنين، فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي. ثم مضى إلى حمص، أي لما كثرت الفتوحات كان كل واحد من المسلمين له عطاء كثير من المال، وما هو إلا قليل، حتى وفد على أمير المؤمنين بعض من يثق بهم من أهل حمص، فقال لهم، أي عمر، عمر يقول لأناس أتوا من عند سعيد بن عامر، قال لهم: اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم. فرفعوا كتابا فإذا فيه فلان وفلان وسعيد بن عامر. فقال: ومن سعيد بن عامر؟ فقالوا: أميرنا قال أميركم فقير؟ قالوا نعم والله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار. فبكى عمر حتى بلت دموعه لحيته، ثم عمد إلى 1000 دينار فجعلها في صرة وقال اقرأ عليه السلام مني وقول له بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجاتك جاء الوفد لسعيد بالصرة فنظر إليها فإذا هي دنانير، فجعل يبعدها عنه ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنما نزلت به نازلة أو حل بساحته خط. فهبت زوجته مذعورة وقال ما شأنك يا سعيد؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال بل أعظم من ذلك. قالت أصيب المسلمون في وقعة، يعني في غزوة أو كذا؟ قال بل أعظم من ذلك. قالت وما أعظم من ذلك؟ قال دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي وحلت الفتنة في بيتي. قالت تخلص منها وهي لا تدري من أمر الدنانير شيئا. هو ماذا قال؟ وحلت الفتنة في بيتي وهي لا تدري من أمر الدنانير شيئا. قالت تخلص منها وهي لا تدري من أمر الدنانير شيئا. قال أوتعينينني على ذلك؟ قالت نعم. فأخذ الدنانير فجعلها في صرر ثم وزعها على فقراء المسلمين. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديار الشام، يتفقد أحوالها. فلما نزل بحمص وكانت تدعى الكويفة، وهو تصغير للكوفة. لماذا؟ وتشبيه لحمص بها. لماذا؟ لكثرة شكوى أهلها من عمالهم وولاتهم. دائما أهل حمص كانوا يشتكون من أمرائهم كما يشتكي أهل الكوفة، بالعراق، كما كان يفعل أهل الكوفة. فلما نزل بها لقيها، لقيه أهلها للسلام عليه فقال كيف وجدتم أميركم؟ أي سعيد بن عامر. فشكوا إليه وذكروا 4 من أفعاله، كل واحد منها أعظم من الآخر. قال عمر فجمعت بينه وبينهم، أي أرسل إليه ثم دعاهم جميعا، ودعوت الله ألا يخيب ظني فيه فقد كنت عظيم الثقة به. فلما أصبحوا عندي هم وأميرهم قلت ما تشكون من أميركم؟ قالوا لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، يعني في الضحى أو قبل الظهر أو كذا. فقلت وما تقول في ذلك يا سعيد؟ أي عمر يسأل سعيد بن عامر وما تقول في ذلك يا سعيد؟ فسكت قليلا ثم قال والله إني كنت أكره أن أقول ذلك، أما وإنه لابد منه، فإنه ليس لأهلي خادم، فأقوم في كل صباح فأعجل لهم عجينهم، ثم أتريث قليلا حتى يختمر، ثم أخبزه لهم، ثم أتوضأ وأخرج للناس. قال عمر فقلت لهم وما تشكون منه أيضا؟ قالوا إنه لا يجيب أحدا بليل، يعني إذا طرقه الناس لا يرد. قلت وأتقول في ذلك يا سعيد؟ قال إني والله كنت أكره أن أعلن هذا أيضا، فأنا قد جعلت النهار للناس وجعلت الليل لرب الناس، قلت وما تشكون منه، أيضا؟ قالوا إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر، يعني يظل يوما لا يخرج أبدا إلا لصلاة الجماعة ثم ينصرف. قالوا إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر. قلت وما هذا يا سعيد؟ قال ليس لي خادم يا أمير المؤمنين، وليس عندي ثياب غير التي علي، فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف ثم أخرج إليهم في آخر النهار. ثم قلت وما تشكون منه أيضا؟ قالوا تصيب من حين إلى آخر غشية فيغيب عمن في مجلسه، يعني يغمى عليه. فقلت وما هذا يا سعيد؟ قال شهدت مصرع خبيب بن عدي، وأنا مشرك، ورأيت قريشا تقطع جسده وهي تقول له أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فيقول والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي وأن محمدا تشوكه شوكة. وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم وكيف أني تركت نصرته إلا ظننت أن الله لا يغفر لي وأصابتني تلك الغشية أن يغمى عليه. عند ذلك قال عمر: الحمد لله الذي لم يخيب ظني به. ثم بعث إليه بألف دينار ليستعين بها على حاجته. فلما رأتها زوجته قالت له: الحمد لله الذي أغنانا عن خدمته، اشتري لنا مؤنة واستأجر لنا خادما. فقال لها: وهل لك فيما هو خير من ذلك؟ قالت: وما ذاك؟ قال: ندفعها إلى من يأتينا بها ونحن أحوج ما نكون إليها. قالت: وما ذاك؟ قال لها، يعني عندما سألته ماذا نفعل بها، قال: ندفعها إلى من يأتينا بها. أتدرون من الذي يأتيهم بها؟ قالت: ندفعها إلى من يأتينا بها ونحن أحوج ما نكون إليها. قالت: وما ذاك؟ قال: نقرضها الله قرضا حسنا. قالت: نعم، وجزيت خيرا. فما غادر مجلسه الذي هو فيه حتى جعل الدنانير في صرر، وقال لواحد من أهله: انطلق بها إلى أرملة فلان وإلى أيتام فلان وإلى مساكين آل فلان وإلى معوز آل فلان، أي فقراء آل فلان، رضي الله عن سعيد بن عامر الجمحي، فقد كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.